تحياتي وتحيات المخرج بيتر حشاش مع أطيب التمنيات بنتمنيها لكم بنهار سعيد ومسالم. مما لا شك فيه أن الجمهورية الإسلامية اليوم في وضع لا تحسد عليه، فمن تسونامي الانتفاضات الشعبية في الداخل المناهضة للنظام وحملات القمع العنيفة التي تثير حفيظة الخارج، إلى الضربات التي تتعرض لها وصولا إلى الحدود العراقية السورية وأحيانا على الحدود مع لبنان، وتعثر الملف النووي والتدخل في الحرب الأوكرانية دعما لروسيا وليس انتهاءا باستهداف السفارة الأذرية وصولا إلى دورها المزعزع للاستقرار في اليمن والعراق وسوريا والأراضي الفلسطينية ولبنان، كلها أخطاء مميتة ارتكبها النظام هناك، ما فتح أبواب الجحيم عليه فأصبحت الأولوية محاسبته مع أذرعته في المحافل الدولية. حتى أوروبا المترددة دعت إلى تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية وسط دعوات جمهورية وديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي لمحاسبة إيران. أي تداعيات ستنشأ بعد أن عاث نظام الملال في الأرض فسادا وزعزعة لأمن استقراري معظم دول المنطقة، مهددا بنيانها وكيانها بالانحلال كلبنان والعراق واليمن وسوريا؟ فهل تتراخى القبضة الإيرانية لتعود إلى حدودها الطبيعية كأي دولة أخرى في العالم تحترم القوانين والتشريعات الدولية، أو إننا نشهد اليوم نهاية صلاح صلاحية نظام يسير نحو الهاوية بعيون مفتوحة؟ ضيفنا اليوم أعزائي المستمعين الكاتب والصحافي الأستاذ حسن فحص. أستاذ حسن صباح الخير.
صباح النور.
بدي رحب فيك بدي رحب فيك بالبداية وتشكرك.
العفو
أستاذ حسن. هيك إذا بدنا ناخد اليوم ما يحدث على مستوى الدولة والإقليمة، أي متغيرات تحصل؟ هل هي اندفاع دولية جديدة خصوصا باتجاه المنطقة؟
تحياتي لكم للمستمعين الكرام. لا شك أن المنطقة دخلت بمتحول مفصلي وأساسي نتيجة التطورات الإقليمية والدولية اللي حدثت من الحرب الأوكرانية إلى الصراع الإقليمي بين أقطاب المنطقة خاصة بالشرق الأوسط. لذلك أعتقد أنه هذا التصعيد المرتفع واللغة المتشددة التي تمارسها أو تصدر عن مراكز العواصم القرار والعواصم الإقليمية قد ينتهي إلى أو قد يكون ممهدا لتسوية كبيرة على ضوء هذا التصعيد وهذه المعطيات لتسمح لكل طرف من الأطراف بفرض حصته أو حصته من الكعكة المنطقة والمعادلات الإقليمية، وإلا قد تكون نذير انفجار كبير أيضا سينعكس على كل المنطقة والشرق الأوسط بحالة من الفوضى العارمة وغير المضبوطة وغير معروفة النتائج. لذلك السير على حد السكين أو على حافة الهاوية، المنطقة تسير كلها والمواقف الدولية والمواقف الإقليمية تسير كلها على هذه الحافة، وإن شاء الله لا يخطئ أحد من الأطراف وأن ينزلق بالمنطقة إلى صراع مفتوح.
يعني إذا بدي ركز على الدور الأمريكي اليوم، يعني وسط الحديث عن خلط أوراق وبالمقابل أو وسط هالحديث هناك أيضا تركيز على إعادة تزخيم للدور الأمريكي بين مزدوجين، رح استعمل هالتعبير، من أجل تقويض الدور الإيراني بالمنطقة. يعني وكأنه بتلاحظ اليوم ما يحدث على مستوى المنطقة، كأنه هناك أبطباط أمريكية لهجمات من هنا وهناك تحديدا إسرائيلية ضد مواقع إيرانية بالداخل والخارج. إذا بدي انطلق من هالمتغيرات اليوم يلي عم بتصير على مستوى الدور الأمريكي، يعني أي مقاربة جديدة للسياسة الأمريكية بالمنطقة؟
بس خليني أسألك سؤال بسيط جدا، هل تعتقدين أنت أن هناك سياسة أمريكية جديدة تجاه إيران تقضي بإنهاء هذا الدور؟ هذا السؤال أساسي. يعني أنا باعتقادي أن الأمريكي بالتفتيش عن مصالحه في الإقليم وفي الوقت الذي لا يرغب فيه دخول حرب مفتوحة مع إيران، صحيح أن الآلة العسكرية الأمريكية قادرة على تدمير إيران وتدمير قوة إيران وتدمير كل قدراتها العسكرية والاقتصادية، ولكن أيضا في المقابل هذا النظام قادر على أن يجر المنطقة أيضا إلى صراع مفتوح. لذلك لما بالضربة الأخيرة اللي صارت لموقع أصفهان أو المصانع العسكرية في أصفهان والكلام عن دور أمريكي في هذه العملية وهذه الضربة، سارع المسؤولون الأمنيون والعسكريون الأمريكان لنفي أي دور لقواتهم أو لسلاحهم الجوي والمسير بهذه العملية. وفي التوقيت نفسه عاد وتصاعدت وتيرة الحديث عن إمكانية إحياء الاتفاق النووي، وخاصة التصريحات روبرت مالي المبعوث الخاص للأزمة الإيرانية.
بس حكي كمان بخيار عسكري، يعني مالي هاي ملفتة يلي هو مهندس الاتفاق 1915، عذرا مش 1915. نعم.
لا، الخيار العسكري دائما في المفاوضات مع إيران كان على طاولة الأمريكي، بيخبيه شوي بحط عليه ملف تاني بيرجح خيار على خيار، ولكن كان دائما موجودا للتلويح بإمكانية التصدي للنفوذ الإيراني ما لم يتعاون الإيراني.
نعم، يعني سياسة العصا والجزرة. بس هون
عصا والجزرة
مالي ملفت انه يقول يحكي بخيار هيك بحزم عم يحكي، ويقول انه نحن الخيار مش شايلينه من حساباتنا، الخيار العسكري. يعني ملفت هو المهادن كان
الخيار العسكري في التعامل مع إيران تراجع بشكل ملحوظ في عهد باراك أوباما من أجل الوصول إلى الاتفاق 2015.
نعم.
لكن مع ترامب ومن 2018 رجع هذا الخيار بارز على الطاولة التفاوض مع إيران، وكخيار وأحد الخيارات الأساسية لدى إدارة ترامب. وشاهدنا المواقف علنية كانت للمسؤولين في إدارة ترامب، من بومبيو وزير الخارجية إلى نائب الرئيس إلى حتى الرئيس نفسه. نعم. أن الخيار العسكري موجود وأن عمر النظام سينتهي. وجون بولتون مستشار الأمن القومي آنذاك أيضا حدد مواعيد للقضاء على النظام، إن كان بالخيار بدعم الحركات الداخلية أو بالخيار العسكري. ورفعت الجاهزية العسكرية الأمريكية في المنطقة وفي الخليج تحديدا إلى أقصى حدوده.
نعم.
وشاهدنا أيضا مواجهات مدروسة ومحدودة بين الطرفين.
نعم.
حتى أن الإيراني لم يعطي ترامب ذريعة التصعيد حتى بعد اغتيال القاسم سليماني، الجنرال القاسم سليماني قائد قوة القدس، وهو رأس المشروع الإقليمي لإيران.
نعم.
واكتفى به ضربة محسوبة مبلغ عنها سابقا لقاعدة عين الأسد في العراق كنوع من الرد على هذا الاغتيال. وسمحت به واستوعبته الإدارة الأمريكية، لأن تدرك أن هذه الضربة وهذا الاغتيال هو خسارة كبيرة ومزعزعة لأسس المشروع الإيراني في المنطقة. لذلك مررتها يعني تنفيسي، عطوه تنفيسي للنظام.
خلينا نتناول هالدور من زاوية أكثر من ملف بالمنطقة، يعني والحديث عن اندفاع جديدة لإدارة بايدن من بعد إهمال المنطقة، إهمال الواضح للمنطقة لفترة مش هينة. يعني اليوم زيارة بلينكين وبيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية للأراضي الفلسطينية ولإسرائيل، واهتمام الواضح اليوم بالملف، اهتمام الأمريكي الواضح بالملف اليمني، حيث صرح وزير الخارجية الأمريكي أنه يتم العمل مع السعودية لإنهاء هالملف، وهيدا كأنه اعتراف بدور المملكة من بعد ما كانت أدارت ظهرة لدور السعودية تحديدا. هل استشعر الأمريكيون برأيك استاذ فحص أهمية الشرق الأوسط بسبب الدور الخطر لإيران بمشاركتها بالحرب الأوكرانية وتهديد المصالح الأمريكية أينما كان، إن كان بالشرق الأوسط أو بأوكرانيا؟
أنت جاوبت على السؤال بالفقرة الأخيرة. العودة الأمريكية للاهتمام والانخراط الكامل بأزمات الشرق الأوسط بعد مرحلة من العزوف أو محاولة الانسحاب التدريجي وترك المنطقة للاهتمام بالمحاور الأخرى، وخاصة بوجهة الصين وروسيا، الحرب الأوكرانية فرضت على الأمريكي أن يعود ويهتم بهذه المنطقة، خاصة بعد الكشف عن الانخراط والتورط الإيراني بالحرب الأوكرانية إلى جانب الروس من خلال تزويده بمعدات وأسلحة ساهمت في تعديل الموازين، إن لم تكن ساهمت في قلب الموازين خلال الطائرات المسيرة. لذلك الأمريكي يسعى وأعاد الحديث عن إحياء الاتفاق النووي الذي وضع في غرفة العناية الفائقة في الفترة الماضية من قبل بايدن وإدارته، أعاد العودة إلى إحياء هذا الاتفاق والحديث عن إمكانية العودة إلى التفاوض، هو بهدف تحييد إيران وإبعاد والحد من الاندفاع الإيرانية باتجاه موسكو والتعاون معها، لأن التورط الإيراني في الحرب الأوكرانية سيعني أن إيران تتورط بالدم الأوروبي وتعمل ضد المصالح الأوروبية والمصالح الاستراتيجية الأمريكية في أوروبا وعلى الساحة الدولية. لذلك المحاولة تحييد إيران وقطع أو الحد من الاندفاع باتجاه موسكو وتشكيل محور ثلاثي موسكو بكين طهران بات ضرورة أمريكية، والعودة إلى الإقليم أعتقد أن المحور فيها هو هذا الهدف. وزيارة بيرنز وبلينكين إلى تل أبيب مع وصول حكومة نتنياهو إلى السلطة يهدف إلى ضبط الردود الإسرائيلية على الدور الأمريكي، على الدور الإيراني في الإقليم، وعدم التصعيد باتجاه إشعال حرب أو جر المنطقة إلى مواجهة بين إسرائيل وإيران وقد تشعل المنطقة بكاملها. لذلك يعني أنا أعتقد، وهذا قراءتي يعني، أنا وليس ولا أحد مسؤول يعني مطالب بأن يتبناها، أعتقد أن الدور الأمريكي مع حكومة نتنياهو هو ضبط إيقاع المواجهة أو الضرب تحت الحزام الذي يمارسه ومارسه نتنياهو مع النظام الإيراني في الإقليم.
بس ما بتشوف أنه هون ممكن يعني، وبعض التحليلات حكيت بهالموضوع، أنه اليوم الولايات المتحدة الأولوية عندها هي أوكرانيا، يعني وبتجي هلا بدرجه تانية الملف الايراني. يعني هون من باب التاجيل وليس الالغاء، انه ما بدها تغطس او ما بدها انه يصير في مواجهه، ليس يعني بس لانه هلا ليس الوقت ملائما، ليس الوضع يعني على هالحال.
يعني انت بتعتقد انه مثلا انه اذا الامريكي دخل بمواجهه مع ايران سيحافظ على مساره، سيجر هذه المواجهه او التصعيد سيجر المنطقة إلى حرب مفتوحة، ولا أحد يريد، لا الأمريكي يريدها، لا دول المنطقة تريدها، ولا الإيرانيين يريدونها. أيضا الإيراني مهتم بالحفاظ على مصالحه في الإقليم، وأي حرب ستعيده إلى داخل حدوده أو ستزعزع هذه المعادلة التي حاول أن يرسمها على مدى 20 أو 30 سنة من الماضي.
طيب هو
لذلك والعودة الأمريكية الاهتمام بمنطقة الشرق الأوسط من باب الدور الإيراني في الحرب الأوكرانية يصب في إطار المصالح الأمريكية في الحرب الأوكرانية وفي المواجهة مع روسيا. لذلك الدافع للعودة الأمريكية أو أحد المحركات الأساسية للعودة الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط هو الحرب الأوكرانية والدور الإيراني فيها والعلاقة مع روسيا. لذلك الإدارة الأمريكية يعني لم تعد بشكل كامل للاهتمام بالمنطقة الشرق الأوسط سوى من هذه الزاوية، وإذا استطاعت أن تتوصل إلى تفاهم مع إيران حول الاتفاق النووي ورفع جزئي للعقوبات التي تسمح للنظام الإيراني بوضع آلية لترميم جزئي للاقتصاد الداخلي وتهدئة الشارع الداخلي من ناحية الأزمة الاقتصادية، فإنها ستعود إلى سيرتها الأولى بالتطبيق استراتيجيتها بالانسحاب التدريجي من الشرق الأوسط والاهتمام بالملف الروسي والمواجهة مع الصين ومحاصرته. طيب لأن هناك الخطر الأكبر هو الآتي من الصين وليس من روسيا.
نعم
معركة أوكرانيا.
صحيح. طيب هون حضرتك عم بتقول استاذ حسن انه عودة واشنطن للشرق الأوسط على خلفية التدخل الإيراني بأوكرانيا. طيب ايه بس لتفعل ماذا؟ يعني شو الهدف مثلا؟ اتدخلت بس شو تعمل؟ هل حد تقليم أظافر إيران مثلا بدي فوت بملفات؟ نعم
لا أعتقد انه بدت تسهل عملية التوصل إلى معادلة الصفقة الكبرى إذا صح التعبير في المنطقة، لأنها هي مهتمة هذا الانسحاب يجب أن يترافق مع هدوء أو دفع للمنطقة الشرق الأوسط إلى الهدوء والاستقرار، لأن أيضا الانسحاب والمنطقة متفجرة ليس بصالح الإدارة الأمريكية أو المصالح الأمريكية.
يعني المواجهة مش مطروحة هلأ، المواجهة العسكرية وتقليم أظافر إيران منه مطروح أيضا، يعني وإنما ترتيبات معينة.
الأمريكي ست هدى الأمريكي براغماتي جدا، وأنا لا يعني إذا كانت مصالحه تفرض عليه أن يتفاهم مع الإيرانيين ومع حزب الله ومع الحشد الشعبي في العراق ومع الحوثي في اليمن سيفعلها.
طيب خليني أنا وياك نفوت على بعض الملفات، يعني بيناتهم العراق بغداد، يعني برغم الهيمنة الإيرانية على بغداد عبر بعض الميليشيات، العراق اليوم يقلص علاقاته المالية مع إيران تحديدا ولسوريا ولبنان وبطلب أمريكي. هناك أيضا انفتاح عراقي على العرب من البوابة السعودية والكويتية لناحية الاستثمارات، وفي مسألة الإبقاء على القوات الأمريكية والتعاون الأمني والاستخباراتي والاتفاقيات العراقية أيضا الفرنسية، والحديث عن صفقة الطائرات وإلى ما هنالك. هل هو لسحب العراق من الحضن الإيراني؟
هذا الطموح،
يعني معناته أوكي تفضل.
هذا الطموح، ولكن الإيراني أيضا براغماتي أكثر من الأمريكي، والبراغماتية الإيرانية مدعومة بغطاء ديني.
نعم.
فلذلك إذا العراق وفر الحد الأدنى من المصالح الإيرانية داخل العراق، أو يعني السلطة أو الحكومة العراقية وفرت الحد الأدنى من المصالح الإيرانية في العراق، فهي لن تمانع طالما أن قواعدها ثابتة وجماعاتها شركاء في القرار السياسي وفي إدارة الدولة، فلن تمانع من أي انفتاح قد يحمل عبء أو يعني يرفع عنها جزء من العبء الذي تتحمله في باتهامها بتخريب الاقتصاد العراقي والإدارة العراقية والدولة العراقية. يعني الانفتاح قد يكون الانفتاح العراقي حاجة داخلية عراقية وحاجة عربية بالعودة إلى العراق، ولكن أيضا قد يكون أيضا حاجة إيرانية بأن يتوازن العراق ويلعب دور وسيط كما ترغب الدول العربية بهذا الدور الوسيط بينهم وبين إيران وبين إيران وبين الدول العربية. لذلك العراق تحول إلى ساحة تسويات بين إيران والدول العربية والعمق الخليجي تحديدا للعراق، وعلى أمل أن تكون الحكومة العراقية والسياسيون في العراق على قدر المسؤولية بتوظيف هذا التوافق أو التفاهم الضمني بين الأقطاب الإقليمية لتعزيز استقرار العراق وأمن العراق والدولة العراقية ومؤسساتها وسيادتها والتوازن بين
نعم يعني في شغلتين حضرتك حكيتهم، عم تحكي بالسيادة، تعزيز السيادة العراقية. مجرد ما نحكي بسيادة دولة، تعزيز السيادة الدولية، معناتها التدخل الخارجي بده ينحد إلى حد معين. وشغلة تانية، حضرتك حكيت بالغطاء الديني، اليوم ما بتشوف أنه لعبة شد العصب الديني لم تعد تنجح بالداخل الإيراني، فكيف السبيل بالخارج؟
لا، أنا الغطاء الديني هو لتسويغ البراغماتية الإيرانية،
بس يعني هيدي كانت تنجح بالماضي.
مش أنا مش عم أحكي عن الشارع أو الشعب.
نعم،
أنا عم أحكي كنظام ديني. إذا ذهب إلى توافق مع الأمريكي العدو الأكبر، الشيطان الأكبر، أو على فرض مستقبلا مع
حتى هي ما معادت تنجح
مع الحكومة
حسن
الإسرائيلية،
حتى هي ما معادت تنجح الشيطان الأكبر أمريكا، يعني الداخل الإيراني.
خليني كمل الفكرة بس.
نعم تفضل.
حتى لو كمان مش بس الشيطان الأكبر أو الإدارة الأمريكية، لا، حتى مع العدو الخصم الأساسي اللي هو إسرائيل.
صحيح.
إذا راحوا إلى توافق إلى تفاهم، هم بحاجة إلى غطاء إيديولوجي لهذه البراغماتية وهذا التحول، باعتباره نظام ديني. فالنظام ديني يخرج الولي الفقيه أو أحد المراجع ويقول أنه مصلحة الإسلام ومصلحة المذهب بأن نعقد سلام مع أمريكا أو مع إسرائيل. هذا المقصود بالغطاء الديني للبراغماتية الإيرانية. ولا أتحدث، لأن هذا النظام، قرار النظام منفصل عن القواعد الشعبية. سياسات النظام لا تأخذ بعين الاعتبار رأي الشعب الإيراني أو توجهاته، وإنما تأخذ مصالحها ومصالح إيران، النظام الاستراتيجية في المنطقة ومشروعه في الإقليم. لا أحد ينظر إلى ما يقول الشعب الإيراني تجاه السياسات الخارجية والدور الإيراني في الخارج. لذلك هذه النقطة، يعني إنه الغطاء الديني هو حاجة عقائدية للنظام بأن يبرر أو يسوغ أي توجه نحو الاتفاق مع أمريكا، أو لاحقا إذا حصل التفاهم مع الحكومة الإسرائيلية.
بالتوازي وبموازاة ما يحصل بالعراق، يعني بدي أحكي بالنموذج السوري. اليوم الانفتاح السعودي ومن وراء طبيعي الخليجي على سوريا، والحديث عن عودة الاستيراد والتصدير وتجاوز قانون أيسر، علما أنه لا يمكن أن يحصل كل ذلك من دون موافقة واشنطن أو ضوء أخضر أمريكي، إضافة للقاءات أمنية سعودية تركية مع سوريا و تنفيذ مشاريع بالبنى التحتية من قبل الإمارات، حتى صار في لقاءات بين الأتراك والروس والنظام من دون وجود لطهران. إلى أي ترتيبات اليوم يؤشر كل ذلك؟
يعني أنا برأيي إنه المرحلة القادمة، أول شيء الإيرانيين استدركوا تغييمهم عن لقاء موسكو الثلاثي،
نعم،
واستنفروا بطريقة غير طبيعية من خلال الزيارات،
بس الواقع عم يستثنون أنه
يعني قبل الزلزال كان أردوغان والروس عم يحكوا عن عودة إيران إلى أو العودة إلى إحياء مسار أستانا الثلاثي، الإيراني التركي الروسي بمشاركة النظام ودمشق.
نعم.
لذلك بهالجزئية هاي بس هاي إعادة أو الاستثناء إيران من اللقاء الثلاثي، هذا لا يعني أن الدور وموقع إيران على الساحة السورية قد يتراجع، قد يتقلص، قد يحدد، ولكن لن يؤدي إلى خروج إيران من المعادلة السورية الداخلية أو الإقليمية. والانفتاح العربي، كان من المفترض أن يبدأ بشكل جدي قبل قمة بغداد الأولى الإقليمية التي شارك فيها الرئيس الفرنسي الأولى قبل سنتين، وقبل القمة الثلاثية المصرية الأردنية العراقية، لأن هذه القمم تم التوافق، خاصة القمة الثلاثية العراقية الأردنية المصرية التي جرت في بغداد وأعتقد في مصر بالجولة الثانية منها، كان هناك توافق بين قادة هذه الدول الثلاثة على ضرورة الانفتاح التدريجي باتجاه سوريا والنظام وإعادته إلى الحضن العربي، ولكن من دون استفزاز للموقف الأمريكي الممانع حتى الآن من عودة النظام السوري والانفتاح عليه من دون أن أو قبل التوصل إلى إرساء معادلات إقليمية شاملة تشمل الوضع السوري والوضع العراقي وكل الوضع وبما فيه السلام مع إسرائيل.
يعني ما بتعتبر أنه ما يحدث اليوم وكأنه بداية حوار سوري أمريكي أو تمهيد لتغييرات لمرحلة انتقالية برأيك أستاذ حسن؟
لا أعتقد، يعني أنا على المستوى الأمني لا أعتقد أن التواصل بين الأجهزة الأمريكية والأجهزة السورية قد انقطع، قد يتراجع، ولكن في الحالات الطارئة والضرورية يتم التواصل بشكل مباشر أو غير مباشر عبر الرسائل المتبادلة، لا، وهذا طبيعي في العلاقات بين الدول حتى بين الأعداء. لذلك لكن أعتقد أن يعني هذا الانفتاح العربي والحذر باتجاه سوريا حتى الآن بحاجة إلى ضوء أخضر دائم من الإدارة الأمريكية لاتخاذ خطوات جدية وعملية ونهائية لإعادة سوريا إلى الحضن العربي أو الدور العربي، ولكن هذا الحد الأدنى من مما يحدث الآن في العلاقة مع الدور السوري مع النظام السوري هو يمهد إلى أو يساعد في التوصل أو يساعد في عملية البحث عن الحلول والمعادلات المقبلة التي من المفترض أن تطبق في المنطقة، وخاصة في البحث بالدور الإيراني وأهداف الوجود الإيراني وحجم الوجود الإيراني والمخاطر التي يسببها هذا الوجود على استقرار المنطقة، وخاصة أن الوجود الإيراني في منطقة يتركز في مفصل أساسي ومهم ومنطقة دير الزور والمعبر بوكمال القائم في العراق، وهذه المنطقة منطقة استراتيجية يعني هذا الوجود يوازي قاعدة التنف الأمريكية في القريبة والبعيدة في نفس الوقت. يعني قاعدة التنف إلى الجنوب الشرقي من الحدود مع العراق باتجاه الحدود الأردنية، والمعبر القائم أبو الكمال تقريبا في نفس المنطقة. فهما ينظران إلى العمق الأردني، إلى الحدود العراق السعودية القريبة أيضا من هذا المثلث، في هذا المثلث، بالإضافة إلى أن هذه المنطقة والوجود الإيراني فيها يستفز الحكومة الإسرائيلية والإدارة الإسرائيلية بشكل أساسي، الإدارة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، لأنه يعتبر النقطة المتقدمة لسلاح الصواريخ الإيراني الذي قد يعني يستخدم في استهداف إسرائيل في حال نشوب حرب واسعة وشاملة. بالإضافة إلى أن هذه المواقع وهذا الوجود الاستراتيجي للإيرانيين في هذه المنطقة والإصرار على إبعادها عن أي وجود روسي أيضا في سوريا يلعب دور في مراقبة أهم قاعدة في الشرق الأوسط للأمريكيين الآن، وهي قاعدة عين الأسد العسكري. فلذلك المعادلة ليست سهلة بهذه البساطة، ومن الصعب أن تذهب إلى مواجهات مفتوحة وتدفع باتجاه البحث عن مخارج وحلول وتفاهمات.
طيب خليني أنا وياك شوي نفوت على لبنان قبل ما نشوف الصورة الأوسع، واللي بصر عليها أنه هناك تراخي أو تحييد لإيران لحد معين. خلينا أنا وياك اليوم نشوف بلبنان يعني لأي مدى اليوم ظروف الدولية لازالت متاحة أم إنها تغيرت عن 2016. اليوم حزب الله منه قادر يفرض مرشحه للرئاسة، ولكنه عم بعرقل، قادر يعرقل برغم الاستهدافات لإله ولغيره من الميليشيات الإيرانية، وأخرها قافلة شاحنات بين العراق وسوريا محملة بأسلحة إيرانية، وكأنه بتلاقي الحزب مش قادر يفرط باهتماماته، عم بيركز أكتر شيء على لبنان وعلى الإطباق على لبنان، يعني منه هامه يرد على إسرائيل يلي عم تستهدفه من إيران وصولا للبنان. هل لا تزال لدي الإمكانيات والقدرة مثل ما كان بال
2016 ولا 2006؟
لا أنا عم بحكي بال 2000 بالنسبة لانتخابات الرئاسة، ما عم بحكي
لا أعتقد أن يعني الحزب الله في لبنان أدرك أنه من دون تفاهمات ومن دون تسويات جدية وحقيقية مع الشركاء اللبنانيين إذا كان يعترف بهم هي المدخل الأساسي للتوصل إلى حلول لأزمة رئاسة الجمهورية. الآن حزب الله سيتمسك بخياره واستراتيجيته بفرض الرئيس الذي يريده، وقد يعمد كما حصل في انتخابات 2016 إلى التعطيل الطويل لإجبار الأفرقاء إلى التنازل وقبول بالتسوية التي أوصلت الرئيس عون آنذاك. قد يعمد إلى نفس الاستراتيجية، يعني إلى استراتيجية إنهاك القوى السياسية المقابلة وإجبارها من أجل يعني تحت شعار أو تحت دافع وليس شعار، تحت دافع الحفاظ على بقاء لبنان واستقراره، يجبرها على الدخول بتسوية جديدة. نعم. على حساب مصالحها ومصالح لبنان ومصالح كل الأطراف.
نعم اليوم بس بظل الوضع المأزوم الموجود يلي إلى حد كبير بيختلف عن الماضي وعن تحديدا 2016، اليوم خصوصا بظل التحديات الكبيرة بالداخل الإيراني داخليا وخارجيا، يعني بدءا بأوكرانيا وليس انتهاء بالدول اللي بيسيطروا عليها، ألا يجعل وجودهم واستمراريتهم بخطر والنفس اللي عندهم إياه اللي كان بالماضي أن كان مبني على أرض صلبة أكتر من الفترة هيدي أو المرحلة الحالية مع انكشافهم بالتهريب وتبييض الأموال والأعمال المشبوهة والاغتيال وإلى ما هنالك؟ يعني ما بتشوف أنه يعني جمهورية حزب الله اليوم بمقوماتها ليست بالصلابة اللي كانت فيها بالماضي؟
في مساواة من التعاون لحزب الله في الأقليم وحزب الله داخل لبنان.
نعم.
التسويات في الأقليم ستجبر وأجبرت حزب الله على العودة إلى الداخل اللبناني. يعني إعلان الانتهاء الأزمة السورية أو الحرب على الإرهاب كما تسمى، يعني فرضت على حزب الله الخروج من سوريا بالثقل اللي كان سابقا.
نعم.
هو موجود الآن وله دور وله مراكز وله فعاليات في سوريا، ولكن ليس كما كان في السابق. يعني والثقل الأساسي للعصب والقوة الحزبية عادت إلى لبنان، وأي تسوية سبق وأشرت إلى الموضوع اليمني، وأي تسوية في اليمن ستجبر حزب الله للعودة إلى للانسحاب من الساحة اليمنية، لأن التسوية قد تستمر وقد تنتج تفاهم أو اتفاق بين الأفرقاء والقوى اليمنية برعاية إقليمية. وأيضا العراق الآن بدأ بعملية بناء حقيقية لقواعد الدولة والسيادة، ويحاول استيعاب مسألة الحشد الشعبي وتأطيرها كمؤسسة قانونية وكصنف من أصناف القوات المسلحة التي تأتمر بأمر القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي هو رئيس الوزراء في نفس الوقت. لذلك لم يبقى من الساحات
إلا لبنان،
إلا لبنان
للأسف. لبنان
أي. ومن الصعب أن يتخلى أو يتراجع حزب الله ويرخي قبضته على لبنان مقابل لا شيء.
نعم.
قد يعمد إلى هذه التسوية الاستراتيجية إذا صح التعبير مقابل أثمان قد تدخل في إطار إعادة النظر بتركيبة النظام اللبناني، بهيكلية الدولة، بالاستراتيجية الدفاعية، بالتعاطي مع السلاح. كل هاي يعني في معادلات لدى الحزب أو رؤية لدى الحزب لمستقبل لبنان يسعى إلى تحقيقها من خلال التفاهم أو الفرق.
بس ما ألا يتعظ أي فريق لبناني وبينهم حزب الله من أنه محاولات السيطرة لم تأتي بنتيجة؟ يعني حتى الآن ومعروف بلبنان ما بيقدر فريق يهيمن على فريق تاني، يعني عبر التجارب يعني بالماضي لحد اليوم، واليوم أيضا باللي تفضلت فيه حضرتك بالعراق والحديث عن تأطير الحشد الشعبي وما يحدث بسوريا اللي حكينا، حتى اليمن مع العودة للسعودية للحل، يعني كأنه هناك توجه يضحط تعزيز الدور الإيراني. حضرتك عم بتقول عن تعزيز السيادة العراقية، واليوم تفكير حزب الله يعني وتجميعه بالداخل، تركيزه على الداخل اللبناني، ما بقى همه الخرسر انه كيف بده ياخد موقع او كيف بده يسيطر على لبنان ايا يكن. ما بتشوف ان كل ذلك يكون على حساب ايران؟
لا اعتقد، لا لا، يعني هاي
كيف بتكون سيادة يا استاذ حسن، سيادة الدولة وايران عندها دور؟
لا مش الدور، قلت لك انا اشرت انه للموضوع العراقي.
نعم.
أنه الإيران سترضى بالحد الأدنى من التسوية والعلاقة مع، طالما أن الفصائل الموالية لها والمتحالفة مع شريكة في السلطة وستتعامل إيران مع الساحة العراقية من منطلق مصالح.
بس يا ترى رح تقدر تحركها، تقدر تحركها وقت تصير بالدولة، بتقدر تحركها مثل ما كانت تحركها قبل؟ هون السؤال.
السؤال هون بيكون مطروح إذا كان في تسوية شاملة.
نعم.
بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية حول المنطقة، حول حصتها في المنطقة، حول حدود هذه الحصة وحدود هذا الدور في مواجهة الدور والحصة الإسرائيلية، وأيضا العودة العربية إلى الفاعلية ونظام المصلحة العربية. يعني في الآن وخاصة بعد الفاجعة التركية التي وضعت الوضع التركي الداخلي على المحك.
نعم يعني. صحيح.
طموحات أردوغان صارت
مهزهزة.
فلذلك الآن المنطقة ذاهبة إلى نحو معادلة قد تكون جديدة،
نعم
وهي قائمة على 3 محاور: الإسرائيلي والنظام المصلحة العربي والمشروع الإيراني.
أنا بدي أشكرك لأن وقتنا خلص للأسف، تجاوزنا وقتنا
تفضل.
يمكن كمان. أنا بشكرك الكاتب والصحافي الأستاذ حسن فحص.
الله يخليك، مشكورة جدا.
شكرا. بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي بيتر حشاش، وبشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وبقلكم إلى اللقاء الأسبوع اللي جاي مثل الوقت. انطرونا.